الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 بعد 100 من الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين وهو السادس من المبهمات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحداء عن أبي تميم الهجيمي رجل من بل هجيم قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده، يعني إلى التوحيد، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا يتعارض مع ما جاء في حديث عمرو بن عبسة أدعو إلى الله والرحم، يعني أدعو إلى الله عز وجل وأدعو إلى صلاة الأرحام التي أمر الله عز وجل بها. وأيضا فيه التدرج في الإخبار ما يدعو إليه الإنسان. وأبو سفيان رضي الله عنه من سأله هرقل إلى ما يدعوهم قال يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الذي إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك، أي الله عز وجل الذي من صفاته أنه يكشف الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فسبحانه الذي يدفع الضر ويرفعه، يدفعه قبل وصوله ويرفعه بعد وصوله، وهذه من أظهر علامات الربوبية، لأن الإنسان بحاجة إلى سلامة نفسه وإلى دفع ورفع ما ينزل به، وهذا الأمر شأنه إلى الله عز وجل. والذي إن ضللت بأرض فدع قفر دعوته رد عليك، يعني إن ضللت بعيرك خاطبه بما يعرف، لأنه كان سافر في الأرض والفيافي والقفار، دعوته رد عليك أي ضالتك. والضالة في الأرض الثلاثة قد تؤدي إلى هلكة صاحبها. والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك، إن أصابك قحط ومنع المطر فدعوته أنبت عليك بإنزال المطر وزراعة الزرع. ولو أن تلقى نعم بعد أن بين له الرب الذي يعبده وذكر له من خصائص ربوبيته ما يستلزم إفراده بألوهيته قال أوصني، هذا دليل على رجاحة عقله. قال لا تسبن أحدا، أي من المسلمين وممن لا يستحق السب، وأما المستحق فلا حرج. ولا تزهدن في المعروف، في الأمر به والدعوة إليه وقبل ذلك العلم والعمل به. ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، كل ذلك من المعروف، وهذا معروف تؤجر عليه ولا يحتاج منك إلى كثير كلفة، غاية ما فيه أن ينشرح صدرك ثم ينبسط وجهك، تدخل عليه السرور ويحصل عليه الأمان. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، إذا كنت على بئر أو كان لك ماء ورأيت من يحتاج إليه تعطيه منه، تسد حاجته وتذهب عطشته. والتزر إلى نصف الساق كما جاء في الحديث، إزارة المؤمن إلى المسلم إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، اللذان يفصلان بين الساق والقدم. وإياك وإسبال الإزار وأيضا القميص وأيضا جميع اللباس، وإنما ذكر المشهور عندهم، فإن إسبال الإزار من المخيلة من الخيلاء. وهذه المسألة الصحيحة أن النهي جاء عن أمرين: عن إسبال الإزار وعن الخيلاء وعن الإسبال مع الخيلاء وعن الخيلاء بغير إسبال. عندك حالات: الحالة الأولى إسبال بدون خيلاء، وهذا منهي عنه، من وطأ إزاره وطأه في النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. الثانية إسبال الإزار مع الخيلاء، فهذه كبيرتان الإسبال والخيلاء. الثالثة الخيلاء بغير إسبال الإزار، كان يكون إزاره إلى نصف الساق لكن يتخيل بها، فهو آثم على خيلائه سالم من الإسبال. الرابعة وهي الأكمل: السلام من الإسبال والخيلاء، وهذا حال المؤمن المستقيم. وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، لا يحب الخيلاء والفخر وتعالي، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. هذا حديث صحيح، والحديث قد تقدم من حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه بلفظه ومعناه، وإنما ساقه هنا لأنه جاء عن رجل مبهم. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، أما الآن مقبرة لم يعود فيها مكان للنزول، فقال لأهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله لحاجتهم وخلتهم ولكونهم نزلوا غرباء. فجعلوا يذكرون من حاجتهم استعطافا له، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله يعني الحاجة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فتولى الرجل عنه ومغضب وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فهذا غير صحيح، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطعن في عدالته وفي استقامته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، يعني معذور، كيف تغضب عليه؟ من سأل منكم وله أوقية من ذهب أو فضة أو عدلها من الأموال كالغنم والبقر والإبل ونحو ذلك، فقد سأل إلحافا، فقد شدد في المسألة، والله عز وجل نهى عن ذلك: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، شدد عليكم في المسألة تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال الأسدي: فقلت: لقحة لنا خير من أوقية، يعني ناقتي خير من الأوقية التي ذكر، والأوقية 40 درهما. بهذا الحد جعل بعضهم الفارق بين الغني والفقير وجود 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب صدقات أو أعطيات، فقسم لنا منه لكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: حتى أغنم الله عز وجل. وهذا على معنى الحديث الذي تقدم، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. يعني ترك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ما سمع، فأتاهم الله عز وجل بالرزق من غير مسألة ولا استشراف. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي قال رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، ناقة من النوق، فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به، أي قبل أن تموت، وإلا فإذا ماتت لا يجوز التعرض لها بأكل واستمتاع، ولكن أراد أن ينحرها وما زالت الحياة فيها، فأخذ وتدا فوجع به في لبتها، يعني أخذ عودا من خشب ونحرها به حتى أهريق دمها سال، ولو لم يصل الدم وماتت ما جاز أكلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رميت بالمعراض فخزق وذكرت اسم الله وخزق فكل، وإذا أصابه بعرضه فلا تأكل، إنما هو وقيل. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، أي أنه ذكاها، فأمره بأكلها. لا يستدل بالحديث على أنه ما سمى الله، الأصل أنه يسمي الله، إنما سأل عما أشكل عليه وهو كونه ذبحها بوتد، والصحيح أنه إن ذبحها بوتد أو ذبحها بحجر أو ذبحها بسكين أو بسيف ما لم يكن سن أو ظهر. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني، وقوله فأمره بأكلها على جهة الإباحة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي الرجل من بني الديل قال صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأبعر لي لأصدرها إلى الراعي، يعني أطيقها إلى الراعي، ذهب بها إلى مرعى، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر جماعة، فمضيت فلم أصلي معه لظنه أنه قد اكتفى بالصلاة، فلما أصدرت أبعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ما منعك يا فلان ألا تصلي معنا حين مررت بنا؟ قال قلت يا رسول الله إني قد كنت صليت في بيتي، قال وإن، يعني وإن كنت قد صليت في بيتك فأعد الصلاة تكون لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن وفيه جواز إعادة الصلاة لكن لا بنية الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة مرتين في يوم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقال ألي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فيه تعليم الجاهل والصبر عليه والرفق به، فقل له قل السلام عليكم أدخل، مع أن المعنى واحد الولوج والدخول، لكن الإنسان يستخدم المعنى اللغوي والشرعي الذي لا انتقاد فيه. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، سرعة المبادرة إلى التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عماد بن السري قال عن أبي الأحوص عن منصور عن ربيع بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربيع ولم يقل عن رجل من بني عامر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال فسمعته فقلت السلام عليكم أدخلوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا يضر ما فيه من الاختلاف على ربعي إذ قد صرح بالتحديد في الرواية الأولى والله أعلم أنه قد روي مرسلا ومتصلا ورمي بسقط وبدونه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان الرجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعت يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. دعاء عظيم. ولا تخزني يوم يبعثون دعاء إبراهيم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تخزني يوم القيامة. وهكذا دعاء المؤمنين لأن خزي يوم القيامة أسوأ ما يكون من الخزي خزي بين العالمين. فمن ستر في ذلك اليوم يعني كانت منة الله عليه عظيمة وكريمة. ومن فضح في ذلك اليوم كانت فضيحته شديدة ينادى به على رؤوس الخلائق. قال ابن مبارك يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت رجلا من بني ليث قال أسرني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت معهم فأصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النهبة أو النهبة لا تصلح فكفأوا القدور. هذا حديث صحيح وصحابي الحديث وتعلم من حكم الليث كما في الإلزامات وقد كتب في الأسماء. وقد تقدم الحديث وفيه النهي عن النهبة وأنها حرام كالميتة فلا يجوز الإنسان أن يأخذ متاع أخيه إلا وطيبة من نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثنا رجل من بني هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. قالوا لا تحل الصدقة لغني أي لغني ليس محتاج إليها. أما من عنده بعض مال لا يكفي حاجته أو غني عليه دين أو غني في سبيل الله أو غني ابن سبيل أو غني من العاملين عليها فإن هؤلاء تصح لهم الزكاة. إنما المعنى لا تحل الصدقة لغني مستغن عنها وليس من أهلها ولا لذي مرة سوي يعني المرة القوة والشدة والسوي صحيح الأعضاء. انتهى من النهاية. قاله الشيخ يعني القوي المكتسب كما جاء في بعض الروايات ولا لقوي مكتسب إذ أنه يستطيع أن يخرج ويعمل ويحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يخرج يحتطب خيرا لهم أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله كتابا حافلا في هذا الباب ذم المسألة ذكر فيه نحو هذا الحديث حديث كثيرة. في عون المعبود قوله لا تحل الصدقة لغني في المحيط من الكتب الحنفية. الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام، وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. ولدي مرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة، أي ولا القوي على الكسب، سوي أي صحيح البدن تأم الخلق. قال عن القاري: فيه نفي كمال الحل لأنفس الحل أو لا تحل له بالسؤال. قال ابن الملك: أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله بقدر ما يكفيه وعياله وبه. قال الشافعي. وقال الخطابي رحمه الله: في قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. قال الشافعي: لا تحل له الصدقة. وكذا قال إسحاق بن راهويه. قال أبو حنيفة: أصحابه يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول: أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق أخبرني بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة وحين حانت الصلاة أو نحو ذلك أن صلوا في رحالكم لمطر كان. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ولا يضر بهم الصحابي، لأن جميع الصحابة كلهم عدول على رغم أنوف الروافض. هذا الحديث قد تقدم معناه، وقد جاء أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن نعيم النحام رضي الله عنه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون عنه جواز قول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح الشديدة ولو لم يكن في حال نزول المطر. إذا كانت الأرض دحضة كما فعل ابن عباس حين أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة صلوا في الرحال، كانت الأرض دحضة من أثر المطر سواء كان هذا في مدينة أو قرية، فالرخصة لاحقة لمن يعني احتاج إليها، ومن أخذ بالعزيمة وخرج إلى المسجد فهو أفضل، لكن الرخصة واقعة. كان يكون ريح برد، يقولون لابد أن يكون البرد مع الريح، أما برد بدون ريح ما يكفي، لأن الريح مع البرد تأخذه قد تميله. وهكذا الدحض، إذا كان ريح مع دحض لأن رجله قد تقوص في الرمل ويلحقه الضرر. وله أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو على إن الصلاة في الرحال أو على إن الصلاة في البيوت. وله أن يأتي بحي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول بعدها صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم. وله أن يتم الأذان على هيئته وصفته ثم بعد أن يقول لا إله إلا الله صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، كل ذلك جائز. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذن إذا كانت الليلة باردة أو ذات مطر في سفر أن يقول الله صلوا في رحالكم، وفي رواية يصلي من شاء منكم في رحلة. في حديث ابن عباس إنه قال المؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تكن حي على الصلاة وأن صلوا في بيوتكم. قال: فكان الناس تنكروا ذلك فقال: تعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض وفي رواية فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تخلف الإتيان إليها وتحمل المشقة، مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة، لقوله في الرواية الثانية ليصلي من شاء في رحله، وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر. في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول أنا صلوا في رحالكم في نفس الأذان. في حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه والأمران جائزان، نص عليهم الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتابه الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفراق، وهذا ضعيف المخالف صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا منافاه بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت، كلاهما صحيح. وقول الشيخ رحمه الله ولا يضر بفهم الصحابي سواء ذكر اسمه أو ذكر وصفه وذكرت قبيلته، لأن جميع الصحابة كلهم عدول عدلهم الله وأثنى عليهم، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدلهم وأحبهم المؤمنون في كل زمن وحين، ولم ينظروا إلى ما وقع من أحدهم من أخطاء. تجد الصالحين يقتدون ويتأسون بهم في محبة الدين وفي الأخذ به في بعد عن طائفهم. قال وعلى رغم أنوف الروافض الذين تميزوا وصار شعارهم الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا الفعل لهم شعارا وإذهارا، وإن رأيتهم لا يطعنون في الصحابة فما هي إلا تقية، وإلا دينهم وديدنهم الطعن فيهم، لا يستطيعون التخلص من هذه الفعلة السيئة، لأن عقيدتهم مبناها على فساد الرأي في الصحابة. أما غلاتهم الباطنية فزادوا على الطعن في الصحابة الطعن في جبريل على أنه خان الرسالة، وأما هؤلاء الرافضة الاثني عشرية والجعفرية ومن تأثر بهم ذهبوا إلى سلب الصحابة والطعن فيهم، وربما الحكم عليهم بالنار، نسأل الله السلام والعافية. فلا بد أيها الطالب، ولا بد أيها المسلم، ولا بد أيها المكلف أن تطهر قلبك من الوقيعة في الصحابة بغضا، وأن تطهر لسانك من الوقيعة في الصحابة ثلبا وسبا، وأن تطهر جوارحك من السماع والمجالسة والمؤانسة لمن يسب الصحابة أو يبغض الصحابة. ولا يجوز أن يناصروا ولا أن يؤازروا ولا أن يزوجوا ولا أن يتزوج من نسائهم اللاتي على طريقهم. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن شباك مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا، لأن الزمن زمن تشريع، كانوا يطلبون الرخصة فإذا رخص لهم فعلوا، وإن لم يرخص لهم التزموا الأمر. فقلنا إن أرضنا أرض باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور يعني في الوضوء يخفف علينا استخدام الماء، فلم يرخص لنا. وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة، أي في استخدامه ووضع النبيذ فيه فلم يرخص لهم في ترك الطهور لأنه لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم يحتاج إلى ذلك. والدباء كان قد نهى عنه في مبدأ الأمر ثم رخص فيه. شربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وسألناه أن يرد إلينا أبا بكر فأبى، لأنه قد التجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم حسن إسلامه، وقال هو طريق الله وطريق رسوله. وكان أبو بكر خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل الطائف فأسلم، خرج في بكرة وهي ما يربط فيه الحبل ويسهل به النزول. وقد جاء خارج الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله نبايعك على شرط ألا نعشر ولا ننشر ولا نجبى، يعني لا نعشر، لا نعطي العشر من صدقاتنا من زراعاتنا، ولا ننشر أي لا نخرج معك في الجهاد، ولا نجبى أي لا نسجد، لأن هذا هو الجبي، أن يضع الرجل جبهته في الأرض ويرفع مؤخرته، فكأنهم استكبروا عن هذا الفعل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعشروا، سمح لهم في هذا، وإذا تألفت قلوبهم سيعطون الزكاة بعد ذلك. ولا تنشروا، سمح لهم في التخلف عن الجهاد، وإذا حسن حالهم سيجاهدون بعد ذلك. ولا خير في دين لا صلاة فيه، لم يرخص لهم في ترك الصلاة. وبهذا تعلم شأن الصلاة العظيم. قال رحمه الله حدثنا الوركاني قال أخبرنا أبو الأحوص عن المغيرة عن شباك عن الشعبي عن الرجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا. الأصل أنه يقرأها عمدا، يعني القول بالنسيان يحتاج إلى دليل. وفيه جواز قراءة الآيات المعلومة في الركعتين لا محظور في ذلك، سواء كنت تحفظ أكثر أو لا تحفظ أكثر. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا معاذ بن عبد الله، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب الكمال. وفيه أن السفر موطن الرفق بالمصلين وبالنفس.